قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره ظاهر، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فالقتل محرم عموما وفي المسلمين أعظم. لو من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهو أمر عظيم جدا. ثم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، استثنى التي بالحق، وجاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد الذي يرتد ويترك الدين يقتل، وهذا قتله بالحق. والذي يزني وقد من الله جل عليه بالزواج بالزوجة في الحلال ثم يزني وعنده زوجته قد تزوج زواجا صحيح، فإن حكمه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يذوق بدنه كله الألم الذي ذاق الشهوة المحرمة. وكذلك النفس بالنفس، إذا قتل إنسان إنسان فإنه يقتل به، هذا الذي يقتل بالحق. وكذلك قتال الكفار، إذا صار بينهم وبين المسلمين قتال فإن قتلهم بحق، فإن الله جل وعلا يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، حرض على قتلهم وأمر به، فهو حق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه الأمور الوصية وصانا بها، الوصية هي التأكيد على الأمر والإلزام به والاهتمام به أكثر، وصانا بهذه لعلنا نعقلها فنحفظها ونعمل بما قال لنا ربنا جل وعلا. ثم بعد هذا يقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في الآية السابقة يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، وهي وأكل مال اليتيم داخل فيها بلا شك، داخل في الفواحش. ثم هنا ينص عليه تأكيدا واهتماما به أكثر: ولا تقربوا. وقال لا تقربوا بدل لا تأكلوا، ليعم جميع أنواع التصرف وقربانه، ثم استثنى التي هي أحسن. والتي هي أحسن القيام على تنميته، والتصرف فيه تصرف يعود على اليتيم بالخير والنفع، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والأشد هنا أن يعقل ويحسن تصرفه، يحسن التصرف كما ذكر ذلك جل وعلا في آية النساء، إن إذا أحس منهم الرشد أنها تدفع إليهم أموالهم، والرشد هو حسن التصرف في المال ومع البلوغ، بلوغ السن التي يرشد فيها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وهذا أيضا يدخل فيما سبق في النهي عن يعني تطفيف الميزان، وكذلك بخس الناس أموالهم وحقوقهم، يدخل في الفواحش التي سبق ذكرها. وعاد ذلك ونص عليه تأكيدا له: وأوفوا بالكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس مستقيم، يعني أن الإنسان إذا باع واشترى يجب أن يبيع حق، ولا يجوز أن يكون فيه بخس، يكون فيه غش، يكون فيه نقص، لا في الكمية ولا في الكيفية، في الكيفية أن يكون مغشوش، أن يخفي العيب عن المشتري، فإن هذا ليس من الحق، فإنه أكل لمال الناس بالباطل. وأما الكمية فأن ينقص الوزن أو الكيل. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، معنى هذا أن الإنسان إذا بذل وسعه واجتهد في أداء الحق، الاجتهاد الذي يستطيعه، ثم أخطأ في شيء قليل فإنه معفو عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعه. إذا أخطأ في الشيء القليل بعد أداء الاجتهاد وبذل الوسع في أداء الحق فإنه معفو عنه، وهذا معنى قوله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعه، يعني إلا ما تسعه، لا نكلفها شيء لا تسعه ولا تطيقه، والوسع هو الطاقة والاستطاعة. ثم قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا شهد الإنسان أو تكلم بكلام يجب أن يكون كلامه بالعدل والصدق، ولو كان المتكلم له أو المتكلم، ولو كان المتكلم له قريبا لك، ابنك أو أخوك أو صديقك، يجب أن تقول العدل والحق، وأن لا تأخذك كذلك لومة لائم على هذا. وكذلك إذا كان المقول فيه عدو لا يجوز أن تتجاوز الحق فيه، إذا قلت فاعدل، وهذا أمر عام يجب على الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بالحق، ولا يجوز أن يغمط حقوق الناس، ولا يجوز أن يخفي الحق لأجل أنه ما يروق له أو ما يناسب مذهبه أو ما يناسب جماعته وما أشبه ذلك، فإن هذا من أعظم الإجرام، نسأل الله العافية. ثم قال وبعهد الله أوفوا، وهذا عام يعم كل ما سبق، فعهد الله كل ما عهد إلينا بحفظه أو باجتنابه، كل شيء عهد الله جل وعلا إلينا بأن نعمله أو ألا نعمله يجب أن نوفي به. ويكون من الخصوصيات في هذا الأيمان والمواثيق التي تحدث بين الناس وبين الدول، يجب أن يوفى بها، باب أولى أن يوفى بها، فإن الله أمر بهذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني وصية الله تقدم بها إليكم لعلكم تذكرونها ثم تخافون عقاب الله وترجون ثوابه فتفعلونها. ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما، يعني ووصاكم بأن هذا الذي تقدم به إليكم هو صراط الله، وصراط الله هو دينه، دينه الذي شرعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما يعني واضحا جليا لا اعوجاج فيه ولا خفا، مستقيما لا يخفى عليكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اسلكوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه في الواقع من الآية العظيمة الجامعة التي من حفظها حفظ دينه، ومن وبدأت بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم العبادة، عبادة الله، وعبادة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تستلزم معرفة الله والعمل بدينه ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العماد بن كثير رحمة الله عليه يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلو أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. قال الشارح قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى.
لغة العرب التي عرفها من اعتنى بها أفصحها وأعظمها أن يحذف الشيء الذي يعرفه السامع ولا يحتاج إليه البليغ إلى ذكره، فإذا حذف يكون أبلغ وأفصح، والقرآن سار على هذا النهج.
قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهي وأمر، وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نص أيتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به، وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهاه وشرعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية، وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات.
وهذا الحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن الحق واحد لا يتعدد، بخلاف الباطل فإنه متعدد وكثير، ولهذا جعل طريق الله خطا واحدا، قال خط خطا واحدا مستقيما، فقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل، ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إلى سلوكه وهو مفض إلى النار، إذا سلكه الإنسان أفضى به إلى النار. فهذا يدلنا على أنه ليس هناك طريق إلى الجنة ونجاة الإنسان إلا السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما في غير هذا. إن سار الإنسان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما جاء به واهتدى به عملا واعتقادا وقولا فهو الناجي الذي يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، أما إذا مال يمينا وشمالا عن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف تتولاه الشياطين وتسلك به المسالك التي تهوي به تهوي به إلى النار، نسأل الله العافية. لهذا وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل بالخطوط. ثم صراط الله الذي وصانا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا، وأمر الله واجب، واجب الأخذ به. قد جاءت عبارة السلف في تفسيره مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، منهم من قال صراط الله كتابه، كتاب الله القرآن، ومنهم من قال صراط الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومنهم من قال صراط الله الإسلام. هذا كله حق، كله يؤول إلى شيء واحد، وأن الصراط الذي أمرنا جل وعلا به التمسك به واتباعه وسلوكه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة ومن كل ما أمرنا به. وهذا الصراط معنوي، صراط معنوي أوجب ربنا جل وعلا أن نسلكه، وهو الذي أوجب علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نبتهل إليه ونسأله أن يهدينا هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا فرض، فرض على الإنسان إذا صلى أن يسأل ربه أن يهديه هذا الصراط. كثير من المفسرين يقول معنى اهدنا الصراط ثبتنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا عليه. والواقع أن هذا فيه شيء من القصور، لأن الإنسان لا تكمل هدايته كما ينبغي حتى يطأ في أول قدم له الجنة. قبل أن يدخل الجنة فهو بحاجة إلى هداية، دائما بحاجة إلى زيادة من الهداية، يحتاج في الدنيا، يحتاج إلى زيادة يقين وإيمان، ويحتاج إلى زيادة عمل يرضي ربه به جل وعلا. وكذلك في الآخرة يحتاج إلى زيادة تثبيت، أن يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت، كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند السؤال. وليس كما يقول بعض الناس إن الآخرة ليست محل تكليف، إذا مات الإنسان انتهى تكليفه. لا، ما دام الإنسان لم يدخل الجنة والنار فهو في محل يبتلى ويسأل ويمتحن، فيثبت الله جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء. فالسؤال في القبر افتتان، افتتن الإنسان به. وكذلك في المواقف، المواقف التي تسمى عرصات القيامة، ولهذا يختلف الناس فيها اختلاف عظيم من شدة وسهولة في ما يلاقونه. من كانت مثلا ذنوبه كثيرة اشتد الأمر عليه فيكون ذلك جزاء له. ومنهم أن يأكل ويشرب والناس حسبوا، منهم من يكون في ظل العرش والناس في حر الشمس. الناس يختلفون اختلاف كثير، كله هذا من التكليف. ثم قد قص الله جل وعلا علينا قصص بعض عباده، أن من الناس من إذا سألهم الله جل وعلا ماذا كنتم تعبدون، لماذا أشركتم، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله ما كانوا مشركين وهم مشركون. هذا يقول انظر كيف كذبوا على الله، كذبوا على أنفسهم. وكذلك بعضهم يقول الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. يحلفون لله يوم القيامة كذبا كما يحلفون للناس اليوم، لأنهم جعلوا الحلف جنة يجتنون به يستترون به عما قد يكون يعود عليهم باللوم أو بالضرر أو بالعقاب أو بغير ذلك. فليس الأمر على إطلاقه أن الآخرة ليست دار تكليف. نعم الجنة ليست دار تكليف، إذا دخلوا في الجنة ليس فيها تكليف، وإنما يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس. ثم إن الصراط الحسي هذا الذي أمرنا بالتمسك به واتباعه، إذا تمسكنا به ثبتت أقدامنا على الصراط الحسي. هذا صراط معنوي، الصراط الذي أمرنا الله جل وعلا بالتمسك به، إذا ثبتنا عليه وسلكنا ثبتت أقدامنا على الصراط الحسي الذي هو الطريق إلى الجنة، وهو يكون فوق جهنم، جسر ينصب فوق جهنم، ما في أحد ينجو من النار إلا من فوقه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء وصفه بأنه أحر من الجمر، لأنه فوق النار، فوق متن النار، أحر من الجمر، وأنه أحد من السيف وأروغ من الثعلب. إذن السلوك على إيش؟ السلوك بالعمل. هذا يمر من الناس من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر مثل البرق إذا برق، ومنهم من يكون مثل الريح، منهم من يكون مثل جاود الخيل، ومنهم من يركض ركض، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقوم ويسقط، ومنهم من تخطفه الخطاطيف التي تكون عليه وتلقيه في النار. لما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يخدمه منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلا، سأله الشفاعة، قال أنا فاعل إن شاء الله. فقال أين أجدك؟ قال اطلبني في ثلاثة أماكن، عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الصراط، لا أعد هذه الثلاثة الأماكن. وعند الصراط ما في أحد يتكلم إلا الرسل، الرسل يقفون ينظرون مرور أمم، وكلامهم اللهم سلم سلم فقط، أما الناس كلهم سكوت، ما في أحد يتكلم لشدة الأمر وهوله. تحتهم جهنم تتلظى، والسلوك مع طريق وعر جدا، وعر لا يمكن يسلك إلا بالعمل. من ثبته الله وكان مستقيما على هذا الصراط الذي هو الإسلام نجا، وإلا سقطت قدمه، زلت به قدمه وهوى. لهذا جاء أنه يقول صلى الله عليه وسلم والصراط عليه كلاليب مثل شوك السعدان، ثم يقول لأصحابه هل رأيتم السعدان؟ إنها شويكة في عشبة تخرج في نجد، تكون معكوفة، معكوفة الرأس، ولكن لا يعظم عظمها إلا الله جل وعلا. تخطف الناس، تخطف من أمرت بخطفه، فمنهم مخدوش مسلم، ومنهم مكردس على رأسه في النار، ومنهم من يحبو مرة ويتعلق بيده أو برجله مرة. فالأمر صعب جدا، وهذا يكون لمن يتعثر على هذا الصراط، لمن يتعثر على صراط الله الذي جعله مسلكا لعباده في هذه الدنيا. من تعثر عليه ومال يمينا وشمالا مالت رجله عن ذلك الصراط، فربما سقط وربما تعلق. فالواجب على العبد أن يتبع صراط الله جل وعلا ولا يميل، ولا تأخذه السبل الكثيرة. فالسبل الكثيرة هي التي تهوي به إلى النار، فكل من سلك سبيلا غير السبيل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع العبور على الصراط، ما يستطيع. نعم.
قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب رحاها. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، انتهى.
هذا القول الذي ذكره ابن القيم واضح في تفسير الصراط المستقيم، أنه عبادة الله جل وعلا وحده، وأن لا يشرك به شيء، وعبادته تتضمن كمال الحب مع كمال الذل له، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، يعني تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. كل ما تتقرب به، كل فعل تفعله ترجو به ثوابا، وكل ترك تتركه تخاف أنك لو فعلته أو عوقبت يكون لله وحده ليس لأحد من الخلق، مع حب الله، مع الحب والذل، مع غاية الحب والذل تفعل هذه الأمور، مع غاية الحب والذل. ثم هذه الأمور التي تفعلها لا بد أن تكون جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد. ثم يقول إن هذا مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله كونه يشهد أن لا إله إلا الله، معلوم أن الشهادة هي العلم اليقيني الذي يكون عند الإنسان واضحا جليا، ليس عنده فيه ريب ولا شك ولا تردد، لأنه يشاهده بعينه وبقلبه، يشاهده يبصره، فهو يشهد بهذا، يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الإله المحبوب المألوه الذي يكون الحب كله له مع الذل والخضوع، أن تحبه وتذل له، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، فإنما هو خالص حق الله جل وعلا. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره واتباعه بما جاء به واجتناب ما نهاك عنه وأن لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لك، فأنت تشهد الشهادة اليقينية بأنه رسول من الله أرسله الله بهذا الشرع، فتتعبد الله عن طريقه، فهو الوساطة، الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرعه، تبليغ الشرع. ولهذا يقول الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أنك تعبد الله وحده، ولا يكون لأحد من الخلق أو المقاصد والأغراض شيء نصيب من عبادتك، فإن كان لها نصيب فإن هذه العبادة لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول كما في الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني يتركه وشريك ولمن أشرك. ولهذا إذا جاء المراؤون يوم القيامة الذين يلاحظون أنظار الناس وأقوالهم، إذا جاءوا يوم القيامة يقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا أجركم عندهم، يجدون شيء يجدون الخسارة والندامة. هذا في الواقع من جهل الإنسان، من جهله وظلمه، وإلا الناس مثله ماذا يغنون عنه، كونه ينظر لإنسان يحسن عمله من أجله قصور، أسأل الله السلام، إنسان مثلك فقير بحاجة إلى ما يكمله، بل بحاجة إلى من يحميه من الكوارث والمصائب ويسدده ويوفقه، إلا ضل وهلك. فلا يجوز للإنسان أن يقصد بعمله ونيته غير الله جل وعلا. وهذا الذي هو العلم النافع الذي يؤخذ من الكتاب والسنة والعمل هو الهدى ودين الحق، فالعلم هو الهدى والعمل هو دين الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، جاء بالعلم النافع الذي إذا علمه الإنسان اهتدى تيقن أنه من عند الله، وبالعمل الصالح. ولا بد من هذين الأمرين، لا بد من العلم والعمل، يعلم أن لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا: فاعلم إيش إنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، قبل الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، بدأ به أولا. ويقول جل وعلا لما ذكر أن الكفار المشركون يطلبون الشفاعة يدعون غير الله طالبين شفاعتهم، نفى هذا جل وعلا وأخبر أن الشفاعة لا تحصل لهم، ولا تحصل إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الحق هي أن يشهد لا إله إلا الله وهو يعلم هذا المعنى، يعلمه ثم يعمل به، لابد وعلم بلا عمل ما يفيد ما يجدي. وقوله أمره جل وعلا لنا وفرضه علينا أن نسأله الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الصراط الذي بعث به رسول، هو دينه، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي أنعم عليهم هم الأنبياء، هم الأنبياء ومن سلك طريقه، كما قال الله جل وعلا في وصفهم إنهم الأنبياء والصالحين والشهداء، الأنبياء والصالحين والشهداء يعني من سلك طريقه. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم جاء تفسيرهم أنهم اليهود، والضالون النصارى، وليس مخصوصا بهم اليهود والنصارى فقط، كل من كان عنده علم وترك اتباعا للهوى فهو ضال، ضال فهو مغضوب عليه، كل من كان عنده علم وتركه اتباعا للهوى او للشهوات او لاغراض من اغراض الدنيا فهو مغضوب عليه، ملحق باليهود. وكل من تعبد بغير برهان، بغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال، فهو ضال. وإنما قيل إن المغضوب عليهم اليهود والضال النصارى، لأن الغالب على اليهود أنهم عندهم علم ولا عندهم عمل، يعلمون ولا يعملون، فلهذا صاروا أهل الغضب، غضب عليهم. وأما النصارى فالغالب عليهم التعبد بالضلال، يتعبدون بالبدع، فهم يتعبدون يعملون ولكن على غير هدى، فسموا ضلال. فالضال هو الذي يسلك الطريق الذي يهلكه، ضل الطريق يعني يتعبد على غير حق، على غير هدى. وأما المغضوب عليه فالعاصي حق وتركه فأبى. فكل من صار له هذا الوصف فهو مغضوب عليه وضال. أهل البدع الذين يتعبدون بالبدع ضالون، وهم الذين عنوا بقوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاشعة تخشع تبكي وتعمل وتنصب تجهد، والنتيجة أنها تصل نارا حامية لأنها تتعبد بغير هدى، بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني عملوا في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم على هدى، يظنون أنهم على هدى، وكذلك يظنون أن غيرهم ضال، بل ويرمون غيرهم بالضلال. المقصود أنه ليس هناك طريق ينجو به الإنسان إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، هذا هو خلاصة القول. فمن عرف ما جاء به الرسول وعمل به فهو الناجي السعيد، ومن تخبط في هذه الدنيا إما لأنه يرى الناس يعملون الشيء فيعمله، أو أنه مثلا يحكم عقله أو يحكم ذوقه ووجده، أو يحكم مشائخه وأكابر بلده، ومن يظن بهم الظنون الجميلة حكمهم، وإذا قيل له الهدى كذا أو الحق كذا قال لا هؤلاء أعلم منك. هذا الذي يخاف عليه، هذا الذي إذا جمع الناس حصل ما بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يبدو له ما لم يكن يحتسب، ويندم الندامة التي ما تنفعه بل تكون زيادة في عذابه صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية،
يعني ثلاث الآيات هذه التي ذكرت آخر سورة الأنعام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر الصحابة وعلمائهم، وقد أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة وبقي حاكما قاضيا معلما، وتوفي سنة 32 من الهجرة رضوان الله عليه. وقوله: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بالله شيئا، إلى آخر الآية. يقول كأن هذا شيء كتبه الرسول، وصية كتبها وختمها بخاتمه، فلم تفض ولم تخرج. المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمضمون هذه الآيات، لأنه وصى بكتاب الله، ولم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاة إلى أحد، وإنما كان يوصي بكتاب الله كما جاء في خطبته التي خطبها في حجة الوداع الذي ودع الناس فيها، أنه علم قرب أجله فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، فحث على الأخذ بكتاب الله والتمسك به. هذه وصيته. أما الزعم بأنه وصى إلى شخص معين ولا سيما بالخلافة فهذا كذب وافتراء، كذب وافتراء على الله وعلى رسوله. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض في أثناء مرضه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، لا تضلوا بعده. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: نأتي به، ومنهم من قال: لا نأتي به. ثم قال: قوموا عني، ترك. لو كان هذا الكتاب متعينة كتابته ما يمكن أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بيّنته الرواية الأخرى، فإنه قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أخاك وأبيك، ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى ما يختلف الناس ويقول قائل: لو كان فلان لو كان فلان. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتاب، لأنه علم أن ترك الأمة بلا كتابة ووصية إلى أحد أنفع وأفضل، إذا اجتهدوا ونظروا اجتهادهم ما يخرجون عن الحق. وقد علم علما يقينيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ترك الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك ما يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة وقالت لحفصة: اذهبي وقولي له كذا وكذا. فذهبت حفصة وقالت له ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبقي أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس طوال مرضه، طوال مرض، أمر معلوم. ولهذا قال الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فنحن نرضاه لدنيانا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.